وعنه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
لما قدم المؤلف رحمه الله بيان فضل الحج، ثم جاء بشروط وجوبه وهي الاستطاعة، وتفسيرها من النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة، ثم جاء بعد ذلك عمن يحج عن غيره من أب أو أم، حيا أو ميتا، نذرا أو غير نذر. جاء هنا بواجب من الواجبات أو بشرط من الشروط، وهو حج المرأة بمحرم لها. وفي صدر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب على المنبر، والخطابة على المنبر قد تكون للجمعة وقد تكون لغيرها: لا يخلون الرجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم. هذا الجزء من الحديث على إيجازه يعطينا صورة كاملة إلى مدى الحفاظ على المرأة، وإلى وجوب التوقي من فتنتها. وذلك أن علاقة المرأة بالرجل والرجل بالمرأة علاقة أصل بفرع وفرع بأصل، خلقته من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فالأصل يعطف على الفرع، والفرع يحن إلى الأصل، وهذه جبلة وغريزة. والله سبحانه وتعالى حفظ الجنسين إلا ما كان من عقد نكاح أو ملك يمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا جاء العقد كانت هناك رابطة: أخص هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقبل أن يأتي هذا اللباس فالمرأة الأجنبية محرمة على الأجنبي. وبهذه المناسبة لما انتشر في العالم من تساهل في هذه القضية، نعلم أيها الإخوة أن الله سبحانه سد منافذ الوصول إلى المرأة من الحواس الخمس عن النظر: قل للمؤمنين إيش؟ وقل للمؤمنات. فأمر بغض البصر من كلا الجانبين وحفظ الفرج، وكذلك عن السماع: ولا يخضعن بالقول فيطمع، وكذلك ولا يضربن بإيش؟ أرجلهن. ليه؟ ما يخفين من زينتهن، لأن ضرب الخلخال وتسمع الأذن يلفت النظر. ثم كذلك الملامسة من باب أولى. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون، بل أيضا حاسة الشم، أي امرأة تعطرت وخرجت من بيتها فمرت على رجال فوجدوا منها ريحها، فلترجع ولتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية. ويتعاظم الإنسان هذا الحكم، ولكن إذا عرفنا بأن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع والتلذذ، والأنف إذا تزني وزناها الشم إلى غير ذلك هان الأمر علينا. ثم منع الخلوة أيا كانت، وهذا زيادة في الحفاظ عليها، حتى جاء في هذا البيان أو في هذا السياق الحمو يا رسول الله، والحمو أخو الزوج، يعني يدخل في غيبة أخيه. فبين صلى الله عليه وسلم أنه أشد خطرا فقال الحمو الموت، لأن الأجنبي لا يجرؤ أن يدخل، وإذا دخل استرعى الانتباه. أما أخو الزوج يدخل بيت أخيه، وهناك تكون المؤانسة أو عدم المبالاة، فيكون هناك ما يشبه الموت. إذن في هذا الحديث وفي هذا الجزء يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا كتاب الله، بأنه على الرجل أن يتوقى من المرأة وكذلك المرأة. وتقدم لنا في قضية الخثعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل ابن العباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ ينظر إليها، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يلوي ويصرف وجه الفضل عن الخثعمية. ولما سأله العباس في ذلك قال رأيت شابا وشابا خشيت عليهما الفتنة. وهكذا أيها الإخوة، في هذا القسم الأول جاء عرضا مع موضوع الحج. ولا تسافر امرأة بغير محرم. السفر بصفة عامة يكون للحج ولغير الحج، والمؤلف ساقه فيما يتعلق بالحج، لأن الرجل الذي قام وسأل ربط السفر بالحج. ولا تسافر المرأة بغير محرم إلا ومعها ذو محرم. والسفر ليس مطلق النقلة، بل له حدود ومسافات. وجاء مسيرة يوم وليلة. مسيرة في اصطلاح اللغة مفعلة، تصلح مصدر الميم وتصلح اسم زمان ومكان. فعلى انها اسم زمان يكون النهي ان تسير يوما وليلة، قطعت فيها عشرات الاميال او الاف الاميال، يكون النهي متعلق بجزء زماني وهو اليوم والليلة. وعلى انها اسم مكان يكون النهي عن ان تسافر مكانا ومسافة تقطع عادة في اليوم والليلة ولو قطعتها في ساعة واحدة. اذا مسيرة هنا تحتمل الامرين، وقد وجدنا وبإيجاز بعض العلماء يأخذها على الناحية الزمنية، فاذا سافرت اقل من يوم وليلة ولو قطعت مئات الاميال لم تبلغ الحد الذي نهيت عنه. ومن حمله على المكان قال لا تسافر تلك المسافة التي من عادتها ان تقطع في يوم وليلة ولو سافرتها في ساعة واحدة. ونجد ابن حجر نفس المؤلف رحمه الله في فتح الباري قد يفرق فيما يتعلق بقصر الصلاة والفطر في رمضان، فيجعله من باب المكان، وعموم السفر يجعله من باب الزمان. والمسألة كثيرا مشتبهة وخطيرة، والغرض من ذلك حفاظ على المرأة من أن تخلو في سفرها، لأنهم كما يقال يخشى عليها من ذئاب الخلاء. وحينئذ إن اضطرت إلى سفر هل تسافر أم لا؟ والنهي هنا للتحريم أو للكراهية أو إلى أي شيء، نجد القول متشعب ومتعدد في هذا الأمر، ولكن حينما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البيان، الرجل سمع رسول الله ينهى أن تسافر المرأة بغير ذي محرم، فأدرك المعنى، والحال أن زوجته خرجت للحج وهو جالس ليس معها محرم، فقام وسأل ماذا أفعل، ما هو الحكم، وقد اكتتبت في غزوة. وهنا مقارنة بين أمرين، أن يصحب الزوجة لتكون ذا محرم في الحج، أو أن يذهب إلى غزوة. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ذهابه إلى زوجه ليحج معها حتى لا تحج بغير محرم، فلكأن وجود المحرم مع المرأة أهم من وجوده في تلك الغزوة، لكأن المشاركة في الغزوة من باب فروض الكفاية، لأنهم لم يهاجموا، لأن القتال يكون فرض عين على كل شخص حتى النساء إذا داهم العدو البلد، ويكون فرض كفاية إذا كان بعيدا عن بلده والقوة موجودة والعدد متوفر، ويكون من النافلة إذا توفر العدد الكثير ولم يتوقف عليه. وهكذا قارن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أو بين هاتين الحالتين، فقال اذهب وحج مع امرأتك. ربما نجد من بعض الإخوة بأن تلك الحجة كانت برفقة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولكن في النفس من ذلك شيء، لأن حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت في السنة التاسعة، فتحت مكة عام 8 من الهجرة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يحج بالناس سنة تسع. وأي غزوة كانت في سنة تسع لا نعرف إلا تبوك، ولم تكن في وقت الحج، إذن كونها في صحبة أو رفقة أبي بكر هذا فيه نظر. وهنا نجد ببعض العلماء الحنابلة يقولون لا تتم استطاعة المرأة للحج وتلزمها الفريضة باستطاعتها في ذاتها إلا إذا كانت أيضا مستطيعة لمحرم يحج معها، لأنها في حاجة إليه ونفقته عليها إن لم يكن هو حاج معها أيضا. ونجد الشافعي رحمه الله يرى أن ذلك للأفضلية النهي للكراهية، ويقول إن كانت الحجة فريضة ووجدت رفقة مأمونة من النسوة وغيرهن خرجت، وتكون الرفقة مأمونة حينما تكون جماعة النسوة معهن المحارم وهي مع النسوة، وتخدم وتحفظ وتصان مع محارمهم أو مع نسوتهم، فتكون في مأمن. والنووي يدلل على هذا الجانب، يقول لو أن امرأة خرجت مع محرمها وفي منتصف الطريق مات المحرم، ماذا ستفعل تلك المرأة؟ أتبقى في مكانها في خلاء؟ أترجع إلى بلدها؟ ترجع وحدها؟ إذن تمضي مع الرفقة حتى تتم حجها. ثم جاءوا واستدلوا أيضا بحديث الضعينة أيأتي في آخر الزمن يمكن الله للدين وتسير الضعينة من صنعاء إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. قال هذه الضعينة وحدها تسير. وأجاب الآخرون إلا هذا إخبار في الجملة على استتباب الأمن، ولكن ليس فيه خصوص مسيرة المرأة بغير محرم. قالوا تسير الضعينة ولا تخاف إلا الله، والذئب على الغنم ليس معها أحد يحميها وليس معها أحد يرافقها. فقالوا لا تعارض، أو لا ينبغي أن ننصب التعارض بين هذين الحديثين، ولا سيما مع طول الزمن وفساد الحال. بقي من هو المحرم الذي يكون للزوجة في الحج؟ قالوا أولا الزوج، ثانيا من كانت يحرم عليه زواجها تحريما مؤبدا، يعني إذا كان زوج أختها، زوج خالتها، زوج عمتها، هي لا تحل له لأن لا يجمع بين الأختين، وأن لا تنكح المرأة مع عمتها ومع خالتها. لكن هذا التحريم مؤقت، إذا ماتت الأخت أخذ أختها، إذا ماتت البنت أخذ خالتها، وهكذا يمكن أن يأخذ الواحدة منهن على انفراد فتطلقها في الطريق، وتحل له هذه بعد طلاقها وخروجها من العدة. فالتحريم يكون مؤبدا. والعجيب أن نجد قولا لمالك رحمه الله يستثنى من هذا التحريم المؤبد الأخ من الرضاع وولد الزوج. الأخ من الرضاع محرم على التأبيه، وولد الزوج محرم لأنها زوجة أبيه، ويقول لفساد الزمن. فإذا كان في زمن مالك يمنع أن يكون ولد الزوج محرما في السفر من زوجة أبيه لفساد الزمن، ماذا نفعل في وقتنا الحاضر؟ إذا المسألة تحتاج إلى تحفظ وإلى احتياط. والنتيجة أننا كما نشاهد مجيء العديد من النسوة بدون محارم، ففي حلها وترحالها، عند ركوبها السيارة، عند نزولها، عند وجودها في منى، عند وقوفها في عرفات، لو أرادت أن تشرب ماء أو أن تريق ماء ومعذرة، فإنها في حاجة إلى من يكون معها ويأخذ بيدها إلى قضاء حاجتها. إذا كان المولى سبحانه عفى المرأة من وجوب الحج عليها إذا لم يكن لها محرم، فلا حاجة أن تغرر بنفسها، ولا حاجة أن نشجعهن على مخالفة السنة النبوية المطهرة. لكن إذا حدث وجاءت ماذا نفعل؟ نردها؟ لا نملك ذلك، وسنقع في نفس المحظور. إنما ينبغي أن يكون هذا الحديث يحفظ ويعلم ويدرس قبل أن تخرج المرأة من بيتها. وأنتم الآن وقد علمتم ذلك، وقد حملكم الله الأمانة، وحملكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ألا فليبلغ الحاضر الغائب، رب مبلغ أو مبلغ أو عام سامع. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب مبلغ حامل فقه إلى من هو أثقب منه. إذن يا إخوان هذه قضية عامة ينبغي أن تراعى. ونجد بعض الناس يقول المرأة إن كانت شابة نعم لأنها موضع الفتن، وإن كانت عجوز فلا مانع. ونجد الآخرون يقولون لكل ساقطة لاقطة، العجوز لها عجوز أيضا. ولكن آخر ما يمكن أن يقال سددوا وقاربوا ونراعي، السنة خير كثير، والله تعالى أعلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟
قال أخ لي أو قريب لي. فقال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه.
هذا الحديث تتمة لما تقدم بيانه من أن المرأة أو الخثعمية سألت فريدة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا حج. الأخرى سألت أمي كانت قد نذرت أن تحج وماتت ولم تحج أحج عنها؟ قال حج عن أمك. وهكذا ثبت صحة حج الإنسان عن الغير مع مناقشة عند الأئمة في من كان حيا عند الجمهور أو كان ميتا عند مالك فقط أوصى أن يحجج عنه. سيحج إنسان عن غيره، ما هو المشروط في هذا النائب في حجه عن الغير؟ جاء المؤلف رحمه الله بهذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع إنسان وهو يطوف بالبيت لبيك اللهم عن شبرمة، اسم علم. قال من شبرمة هذا؟ ماذا يكون لك؟ قال أخ لي أو صديق لي أو قريب لي. الشك من الراوي، لأن الملبي سمى واحدا فقط، إما قال أخي أو قال صاحبي أو قال صديقي، لكن الراوي التبس عليه أي الألفاظ. قال يهمنا أنه حاج عن غيره، فسأله صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ أنت الآن تحج عن شبرمة، حجت عن نفسك أنت؟ قال لا. قال إذا حج عن إيه؟ عن نفسك أولا ثم عمن تريد، شبرمة ولا غير. وهذا عند الجمهور، من لم يحج عن نفسه لا يتأتى منه أن يحج عن الغير. ولو قدر أن وقع ماذا يكون؟ هذا هو الفقه. مدلول النصوص قد يستوي فيه الكثيرون، ولكن فقه الحديث قد يختص به العلماء وسلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. فلو وقع وجاء إنسان ولبى عن شبرمته وهو لم يحج عن نفسه، قالوا تقع الحجة عن نفسه أولا وإن كان قد أخذ أجرا من ولي أمر شبرمته هذا، فما أخذه دين في ذمته. إن شاء حج السنة التي تليها عمن أراد، وإن شاء رد الأجر على مين؟ على أهله. وعلى هذا يأتي بحث الإجارة في الحج. هذا متبرع متطوع أخذ شيء على رسول مسألة، على أي أساس حجيت؟ لكن كلمة أخ، كلمة صاحب تشعر بأنه إيه؟ متطوع متبرع. وما كان يعرف في الزمن السابق أن إنسانا يأخذ على الحج، والآن أصبحت طريقة من الطرق نؤدى الواجب بها. ويبحث العلماء الأجر على الحج عن الغير، فمن العلماء من يمنع ذلك بالكلية، قال لأن الحج عبادة والعبادة لا يؤخذ عليها الأجر. وقوم قالوا لا، فرق بين أمرين، من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. فمن أخذ ليحج أي أنه لا يريد أن يتمول ومستعد أن يحج عن الغير وقد حج عن نفسه، لكنه لم يستطع أن يقوم بلوازمه بنفسه، فأخذ من ولي النائب عنه ما يحججه، بمعنى يأخذ على الوصول. ولو أن ولي النائب عنه أخذه في صحبته بسيارته بخيمته بأكله وشربه حتى أدى المناسك ورده إلى بيته أجزأ، فلا مانع في ذلك. ولكن من عنده وليست له رغبة في حج، ولما عرض عليه وجعل مبلغا لفت نظره، حج ليأخذ هذا المبلغ، فهذا حج لإيش؟ ليأخذ، وليس على البلاغ، لأنه يأخذ هذا المبلغ ويحج منه وما زاد فله، بخلاف الذي يحج على البلاغ لو لم يسحبه معه وأعطاه مبلغا فأنفق منه بالمعروف على ما ينفق على مثله، فزاد شيء رده لصاحبه، نقص عليه شيء استوفاه من صاحبه، لأنه على البلاغ. وهكذا من حج ليأخذ فلا يحق له، ومن أخذ يستعين به على الحج فلا مانع. ثم إن الشافعي رحمه الله قال: من أخر الحج بعد الاستطاعة بالزاد والراحلة ومات قبل أن يحج، فإن الواجب على ورثته أن يخرجوا من رأس مال التركة قبل قسمتها من يحج عنه من تركته ومن بلده. وهكذا أيها الإخوة، من أوصى بحجة في تركته تعلقت الوصية بالثلث فريضة كانت أو نافلة، لأن له الحق في التصرف في الثلث. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أجوركم. فأوصى حجوا عني، نظرنا ثلث التركة كم يحتمل؟ إن احتمل من يحج عنه من بلده تعين، وإن احتمل من يحج عنه من نصف الطريق اكتفينا، وإن لم يحتمل إلا أن نأخذ من مكة يكتفي بذلك. وهكذا تتعلق الوصية بالحج بثلث التركة، ومن حيث احتمل الثلث أخذنا من يحج عنه، وبالله تعالى التوفيق. ثم يعلم الجميع بأنهم اتفقوا على أن من حج عن أحد تطوع، أحد أبويه أو قريب له أو صديق، فإن له أجر كأجر الذي حج عنه، والله تعالى أعلم.
وعنه رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرأ بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة.
أخيرا يأتي المؤلف رحمه الله لبيان ما يلتبس على الناس، لأن الحج يأتي كل سنة، ورمضان يأتي كل سنة، والصوم في رمضان كلما جاء رمضان وجب الصوم، فهل كلما جاء الحج وجب الحج على المستطيع؟ فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن إيش؟ كتب عليكم الحج. كتب بمعنى ألزم، وهي صيغة تكليف مؤكدة، وتأتي في الأمور الهامة. كتب عليكم القصاص، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، كتب عليكم الصيام. إن الله كتب الحج، أي أوجبه بكتابه. وجاء في الكتاب الكريم: ولله على الناس حج البيت. فقام هذا السائل أقرع بن حابس سيد في قومه: يا رسول الله، كتب الله علينا الحج، والحج يأتي كل سنة، أفي كل سنة نحج؟ أن يكون التكرار بتكرار موجبه كما في رمضان. رمضان جاء فيه شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فكان إلزاما لكل من شهد الشهر. ولكن هنا ما جاء بل من استطاع إليه سبيلا. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وفي بعض الروايات: دعوني ما ودعتكم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الحج في العمر مرة واحدة، وما زاد عن المرة فتطوع. متى يكون؟ لن يحدد. فإذا كرر الحج كل سنة أهلا وسهلا لا مانع. حتى قال بعض العلماء: تكرار الحج أفضل من التصدق بنفقته، لأن فيه منافع كثيرة. ولكن جاء هناك تحديد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا احتمى في حديث قدسي، لا يحل أو لا يحق لعبد عافيته في بدنه أو سعت له في رزقه أن يهجر البيت فوق الخمس. إنسان مستطيع ومعافى والحمد لله والطريق آمن، يبعد عن البيت أكثر من 5 سنوات، هذا ما ينبغي. الرسول سمى هجر أن يهجر البيت. فإذا كان يستطيع لأقل من 5 فهو المطلوب، وإن وفاها إلى 5 لينبغي أن يتجاوزها. وهكذا الحج في العمر مرة، والنافلة لا حد لها، ولا ينبغي المستطيع أن يجاوز 5 سنوات. وكيف وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من أراد خير الدنيا والآخرة فليؤمن هذا البيت. من أراد أن يوسع الله في رزقه فليؤمن هذا البيت. فأشياء كثيرة، ويكفي عموم قوله سبحانه: ليشهدوا منافع. اتفق علماء البلاغة أن التنكير في مثل هذا للعموم: منافع دنيوية شخصية واجتماعية واقتصادية، ومنافع أخروية. إذن الحج مرة في العمر، ونافلته لا تنحصر، ولا ينبغي تركه عن 5 سنوات. والله تعالى أعلم.